عليه وآله وصحبه وسلم أو عيد لانتصار بدر أو ولكن ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يمثل إعجازا كما سنبين لم يؤثر عنه إلا الاحتفال بالفطر وبالأضحى إلا بعيد الفطر وإلا بعيد الأضحى، ولكنها مناسبات وقفات نحاول بحمد الله ومنته وفضله أن نطوف حولها، نستخلص العبر ونأخذ العظات. هذه المناسبات وهذه الوقفات كمحطات للتزود، محطات للتزود، محطات لشحن القلب بما كان من الأحداث الفارقة في هذا الدين. هذا الدين فيه في حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحداث فارقة. من هذه الأحداث، وحتى لا نطيل على حضراتكم وحتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا، من هذه الأحداث الفارقة التي غيرت مجرى التاريخ، ولن نبالغ، وهذا هو الإعجاز. فالهجرة غيرت مجرى التاريخ، لا أقول تاريخ العرب ولا تاريخ المسلمين، ولكنها غيرت مجرى تاريخ البشر. فالبشر والعالم قبل الهجرة ليس كالعالم بعد الهجرة. وحتى يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا، نبدأ بمشيئة الله عز وجل. قبل 15 قرنا من الزمان بدأت هذه الدعوة المباركة برجل واحد، هو الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن طبعا في بداية الدعوة كانت هناك قلة من الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم أعلى طبقة في تاريخ البشرية أولا وفي تاريخ هذا الدين. أؤصل الآن أن طبقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذه الطبقة هي أعلى طبقة في تاريخ البشرية بعد الأنبياء باتفاق، وهذا هو محض فضل الله على الصحابة ولو كره الكافرون، ومحض اختيار الحق تبارك وتعالى لمن صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الطبقة أقول لن، بصيغة المستقبل، لن هذا حرف يفيد المستقبل، لم يفيد الماضي، لن يفيد المستقبل، لن تتكرر هذه الطبقة كما وكيفا إلى قيام الساعة. ولكن يمكن أن يبرز أفراد في كل جيل وفي كل زمن وفي كل مكان يصلوا إلى هذا المستوى، ولكن ليس بهذا الكم وليس بهذه الكيفية. كما ونوعا هذه الطبقة ذهبت بأهلها، مضت الهجرة بأهلها، وهذا تأصيل مهم جدا ليس من عندي ولكن من عند المهاجر الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المهاجر الأعظم هو الذي أصل هذا التأصيل. روى مسلم في كتاب الإمارة من حديث أبي عثمان النهدي أن مجاشع ابن مسعود السلمي قال، وأرجو أن تتابعني أخي الحبيب في هذه العجالة، الوقت دائما يداهمنا، أرجو أن تتابعني في هذه العجالة في هذا التركيز. روى مسلم في كتاب الإمارة من حديث أبي عثمان النهدي أن مجاشع ابن مسعود السلمي قال: أخذت أخي أبا معبد لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلت: بايعه على الهجرة يا رسول الله. كان هذا بعد الهجرة، بايعه على الهجرة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مضت الهجرة بأهلها، انتهت الهجرة، لا هجرة بعد الفتح، مضت الهجرة بأهلها. فقلت: يا رسول الله، فعلام تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام والجهاد والخير. الحديث في صحيح الإمام مسلم. يقول أبو عثمان: لقيت أبا معبد وذكرت له ما قال مجاشع فقال صدق. بالمعنى أن مجاشع صدق في روايته أن رسول الله لم يبايع أبا معبد على الهجرة، لأن الهجرة مضت بأهلها، ولأن الأمر بعد الهجرة أصبح جهادا وخيرا يسارع البعض إليه بعد هجرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الطبقة العالية في تاريخ البشر بعد الأنبياء، طبقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كيف صاغها رسول الله في إعجاز، إعجاز هنا إعجاز تربوي، في هذه الفترة القصيرة 13 عاما، في هذه الفترة القصيرة من عمر الزمان 13 عاما، كيف صاغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الشخصيات، فصنع من خامات الجاهلية هذه الكنوز الإنسانية. نعم إننا لا نبالغ، فالسيرة العطرة قصص السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار تكاد تصل هذه القصص إلى مرتبة الأساطير، ولولا أن السيرة في ديننا موثقة، وهذا ما نفخر به، ما نفخر به هذا التوثيق الدقيق لسيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى قال أعداؤنا من المستشرقين قالوا إن هذا أصح علم على وجه الأرض الآن، علم الرجال، علم التوثيق، علم توثيق السنة، علم توثيق الأحداث. فالعلم التجريبي الذي ندندن حوله في هذه الحلقات من البرهان في إعجاز القرآن علم ربما إن لم يصل إلى درجة الحقيقة فهو في درجة النظريات، ربما تقبل الخطأ وربما تقبل الصواب. أما علم الرجال، وهذا هو الإعجاز في هذا الدين، علم الرجال هو أصح علم على وجه الأرض على الإطلاق. أقول قولي هذا ليس تعصبا وليس انحيازا، ولكنها الحقيقة، وأنا لا أنفي تعصبي لدين الله، ولا حبي لصحابة رسول الله، ولا حبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن المنهج في هذا البرنامج منهج علمي عقلاني بحت، ولذلك أؤصل هذا الكلام. كيف حول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خامات الجاهلية، هذه الخامات التي كانت مبعثرة في هذه الصحراء، عبادا للحجر، رعاة للغنم، يتقاتلون على بئر ماء، ويتقاتلون على ناقة، حرب البسوس وحرب داحس والغبراء، وقبائل يغير بعضها على بعض، أمة ليس لها ذكر على التاريخ ولا على الجغرافيا، لا على مستوى التاريخ ولا على مستوى الجغرافيا، أمة عدم. قال الحق تبارك وتعالى في شأن القرآن الذي أنزله على محمد: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. كيف حول رسول الله في إعجاز هذه الخامات إلى كنوز إنسانية ملأت أسماع الدنيا وأبصارها في فترة وجيزة من عمر الزمان، فترة يكاد العقل يتشتت حينما يرى هذه الخامات الجاهلية المبعثرة في هذه الصحراء القاحلة، قبائل يغير بعضها على بعض من أجل جاهلية حمقاء وعصبية لا وزن لها ولا قيمة، حولها إلى عمر، إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، إلى طلحة، إلى عبد الرحمن بن عوف، إلى أبي عبيدة، إلى معاذ، إلى صهيب، إلى سلمان. حينما تذكر هذه الأسماء تقول: هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع هؤلاء آبائي، هؤلاء الصحابة الذين نفتخر بهم، السلف تراث هذه الأمة، عز هذه الأمة، شرف هذه الأمة، تاريخ هذه الأمة الذي يراد له أن يطمس ولن يطمس، لأنه التاريخ المنير، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إيمان أعقبه هجرة، هجرة أعقبها جهاد. هذا التأصيل في منتهى الأهمية، أن الهجرة أحبتي في الله لم تكن نزهة ولم تكن سياحة، وإنما ضرب الصحابة وقائدهم رسول الله أروع الأمثلة التي نفتخر بها في كيفية التضحية بالمال والأهل والوطن والعشيرة في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض. أمثلة ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طوال 10 سنوات يزرع بذور شجرة التوحيد في الأرض، فأثمرت رجالا تركوا كل شيء وراء ظهورهم. إن المهاجر من الصحابة أحبتي في الله حينما قرر أن يهاجر امتثالا لأمر الله ورسوله، كان يعلم علم اليقين أنه مهاجر إلى المجهول. وأرجو أن أكرر هذا المعنى، هذا هو الفرق بين هجرة صحابة رسول الله من مكة إلى المدينة وبين هجرة اليهود إلى فلسطين. هجرة اليهود إلى فلسطين كانت هجرة تحت سيطرة وتحت سمع وبصر مؤامرة عالمية حشدت لها كل الإمكانيات المادية والإعلامية والاقتصادية على جميع المستويات، وكانوا يهاجرون إلى الأرض الموعودة من أجل جنة رسموها لهم، وهي ستكون بمشيئة الله نارا تلظى. ولكن الذي أريد أن أصل إليه أن هجرة اليهود إلى فلسطين كانت هجرة منظمة، وكانوا يعيدونهم بأشياء كثيرة، ولكن هجرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمكن اصطلاحا أن نطلق عليها هجرة مغامرين، مغامرين بأنفسهم، مغامرين إلى المجهول، كل عقيدتهم كانت في صدق رسول الله وفي شخصية رسول الله. والآن أتساءل، كيف صدقوا رسول الله؟ كيف صدقوا رسول الله وهم يرون كل شيء لا ينبئ إلا بصحراء وشجيرات وقيذ وجوع وفقر وأكل أوراق الشجر في شعب أبي طالب؟ هذا هو الإعجاز في شخصية الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف صدقوا رسول الله فتركوا كل شيء، لم يعدهم رسول الله بشيء. حتى هؤلاء المستضعفين الذين كانوا يعانون العنة والشدة والعذاب على جبال مكة وصحرائها، لم يكن رسول الله يملك إلا أن يقول لهم، والحديث في صحيح الحاكم وهو صحيح على شرط الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، لم يكن رسول الله يقول لهم إلا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لم يعدهم بشيء من متاع الدنيا. فافهم وتدبر وتأمل وانتبه، هذا هو الإعجاز في المسألة. لم يعدهم بشيء من مال أو حضارة أو تمكين حتى، لا، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يكن يعدهم كما يقال بعقود عمل في المدينة يحصلون من ورائها على الريالات أو الدولارات أو اليورو أو خلافه، لا، إنهم كانوا يسيرون في هذه الصحراء تاركين وراءهم كل شيء لله، لإقامة دين الله، لإعلاء كلمة الله في الأرض. وهذا الكلام أحبتي في الله موجه إلينا في المقام الأول، إنني لا أريد أن أغادر هذه النقطة، لأن النماذج التي خرجت من مكة إلى المدينة تاركة كل شيء وراء ظهرها، هذا صهيب الرومي يقولون له، وقد اعترضت جماعة في طريق الهجرة، أتيتنا صعلوكا فقيرا فكثر عندنا مالك، والآن تريد أن تهاجر به؟ قال لهم ماذا تطلبون؟ قالوا تترك كل شيء. قال هذا مالي. ترك المال وذهب، وهذا أبو سلمة بزوجته وولده، يعترضه جماعة من بني المغيرة فيقولون له هذه نفسك قد غلبتنا عليها، فما بال زوجتي، ما بال زوجتك وولدك؟ أخذوا الزوجة ونزلوا بخطام البعير، وأخذ بنو أسد ولده، وصار أبو سلمة وحده. يبقى ترك الزوجة والولد، وهذا ترك المال. وقصص كثيرة تحفظونها عن ظهر قلب، مفادها أن هؤلاء البشر الذين صاغ رسول الله شخصياتهم في إعجاز ضحوا بكل شيء. الأمة الآن، نحن، أنا وأنت وأنت وهؤلاء وأولئك، ماذا نقدم لدين الله عز وجل؟ اطمئن، أنا لن أقول ولن يقال لك أخرج الآن من مالك وبيتك وولدك وتجارتك ومنصبك إلى الله ورسوله، لن يقال لك، لأن الهجرة كما في الحديث الذي ذكرت في بداية هذه الحلقة مضت الهجرة بأهلها. ولكن أسألك بالله أقل من ذلك بكثير، أقل من ذلك بكثير، مال تنفقه في الدعوة، جهد تبذله في إعلاء كلمة الله في الأرض، قلب يحترق على المسلمين المستضعفين في الأرض، ولا يحترق على مباراة كرة أو على متاع الدنيا الفاني الزائل الحقير، ولا على أي شيء من هذا المتاع الذي هو رأس مال فاني. متاع الدنيا أحبتي في الله إلى زوال، رأس مالك الحقيقي هذا الدين، عزك هذا الدين، شرفك هذا الدين، فماذا قدمت لهذا الدين؟ سؤال أرجو ألا تخرج أخي الحبيب من هذه الحلقة إلا إذا أجبت عنه بينك وبين نفسك في مواجهة صريحة صادقة. وقارن. إننا يعني نحسن كثيرا أن نحكي قصص الهجرة وحادث الهجرة وتضحيات الصحابة، ولكن المقايسة والمقارنة، سمعنا شيخنا الفاضل اليوم الشيخ محمد حسان يتحدث في الخطبة عن المقايسة، المحاسبة، مقايسة بينك بين فعلك بين ادعائك الانتماء لهذا الدين وبين صحابة رسول الله الذين نتغنى ببطولاتهم وبتضحياتهم لدين الله عز وجل. الهجرة سبقها إيمان ولحقها جهاد. أرجو أن أؤصل هذه الآيات من سورة الأنفال قبل أن أجيب عن السؤال كيف صاغ رسول الله شخصيات كانت خامات جاهلية فأصبحت في نصف قرن ملء سمع الزمان وبصره. الله عز وجل يقول في إعجاز نظمي عجيب في نهايات سورة الأنفال ما أحرانا أن نتناوله في حلقات الإعجاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، عليك أخي الحبيب أن تتدبر ما أقول، فربما لا يأتي وقت لكي نعلق على كل الآيات. تدبر، فالقرآن سهل ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتدبر كل كلمة وكل لفظة قرآنية وكل نظم قرآني. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، لاحظ الترتيب في آيات سورة الأنفال في نهايتها من بداية الآية 72 وحتى نهاية سورة الأنفال. إذا كان معك مصحف افتحه وشوف الآيات. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وليس في سبيل عصبية، وليس في سبيل راية، وليس في سبيل جاهلية، وليس في سبيل منصب، وليس في سبيل كرة، وليس في سبيل مونديال، وليس في سبيل أي شيء من متاع الدنيا الرخيص. الجهاد الحق في سبيل الله، الراية واضحة، العنوان واضح، لا سبيل إلا سبيل الله تجاهد فيه، إما بالسلاح، إما بالكلمة، إما بالجهد، إما بالصحة، إما بالوقت، جهاد، وليس موضوعنا الآن. إن الذين آمنوا وهاجروا، الترتيب مهم، وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، فلا هجرة بغير إيمان، ولا جهاد بغير هجرة إلى الله عز وجل. تأمل وانتبه وتفكر، لا جهاد بغير هجرة حقيقية إلى الله، إلى الله عز وجل. هذا هو مفهومنا لآيات سورة الأنفال. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فالذين يؤون المهاجرين في سبيل الله بالمفهوم العصري وليس بمفهوم الهجرة من مكة إلى المدينة، ولكن الذين يؤون الدعاة إلى الله، الذين ينصرون ولا يخذلون، الذين ينصرون الذين يتحدثون في الدين، الذين ينصرون الذين يريدون إعلاء كلمة الله في الأرض، وكلمة الله هي العليا. فدور الأنصار ليس بأقل من دور المهاجرين إطلاقا، وإنما سموا في كتاب الله عز وجل وكأنها طبقة واحدة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فإن الذين آمنوا، وهذا الإيمان صنع على عين الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تربية معجزة للصحابة، وهذا لم أقترب منه بعد كيف صاغه. رسول الله خامات الجاهلية وصاغ منها كنوزا إنسانية. ولكني الآن أقدم فقط إن الذين آمنوا بتربية إيمانية معجزة على منهاج النبوة في 13 عاما في مكة يربيهم على الصبر والثبات والتوحيد الكامل لله عز وجل. إيمان إن الذين آمنوا، وحينما نضج الإيمان في قلوب الصحابة هاجروا، لم يكن ليهاجر صهيب وأبو سلمة وغيرهم ممن ذكرت أمثلتهم ويضحون هذه التضحيات الهائلة إلا إذا ربوا أولا على التوحيد والذي روحه اليقين والتوكل على الله عز وجل. اليقين والصبر، الصبر واليقين والإمامة في الدين، الإيمان الذي ربوا عليه حينما نضج هذا الإيمان في 13 عاما هاجروا. إن الذين آمنوا وهاجروا، ولأنهم هاجروا بعد أن استكملوا خصائص الإيمان الكاملة جاهدوا في سبيل الله، ولم يكونوا ليهاجروا ولم يكونوا ليجاهدوا في سبيل الله إلا بعد هجرة صادقة إلى الله. وهذا هو سر والإعجاز في هذا النظم القرآني العجيب. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والذين آووا ونصروا، نفس الطبقة إن لم تستطع الهجرة إلى الله، إن لم تحسن الدعوة إلى الله. وكما قلت إن الدعوة إلى الله يعني الجهاد بالكلمة الآن يعتبر من أعظم أنواع الجهاد، لأنه تعريف بالدين، تعريف بالتوحيد، جهاد بالكلمة. إن لم تؤوي هؤلاء الدعاة إلى الله، إن لم تنصرهم، فأنت ناقص الأهلية للانتساب لهذا الدين. أولئك بعضهم أولياء بعض. أكرر مرة أخرى، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. الولاية للمؤمنين والبراء من أعداء هذا الدين، هذا هو مفهوم الولاء والبراء في آيات سورة الأنفال. لأن بعد هذه الآية مباشرة، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني الآية 72 من سورة الأنفال تقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. وقبل أن أكمل الآية 72 أنتقل إلى الآية 73 للمناسبة. الآية 73 تقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إن لم توالوا أولياء الله، إن لم تنصروا الدعاة إلى الله، إن لم تنصروا المهاجرين بحق في سبيل الله، وتتخذونهم أولياء لكم، وتعادون في الوقت ذاته الذين كفروا. هذا هو المفهوم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هنا امتاز الفريقان وافترق الطريقان وافترق الحزبان، حزب الله وحزب الشيطان بلا أي فصال. الآيتان من سورة الأنفال 72 والـ73، 72 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه ولاية الإيمان والأخوة والحب، الحب في الله والأخوة في الله، تلك الأخوة وذلك الحب الذي علمنا إياه أبو بكر في حبه لرسول الله حال الهجرة. هذه الولاية الحقيقية والمطلوبة والواجبة. ثم البراء من الذين كفروا، لأن بعضهم أولياء بعض، فالكفر ملة واحدة، بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوا، يعني إن لم توالوا أولياء الله وإن لم تعادوا أعداء الله، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم ننتقل أو نرجع إن صح التعبير إلى بقية الآية 72. نحن نتكلم عن إعجاز القرآن وعن نظم القرآن. القرآن لم ينزل للتلاوة المجردة إطلاقا، والله القرآن نزل وقال فيه منزله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ليتدبروا آياته، تتربر. قرآن دستور، ميثاق، عزنا وشرفنا، مرجعيتنا الوحيدة، وليست الأولى، لا، مرجعيتنا الوحيدة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. نرجع للآية 72، نرجع للآية 72، أقولها من أولها. إن الذين، عايزين نحفظ، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. بقية الآية إيه؟ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الله، ما أعظم هذا القرآن. إي والله، سبحان من هذا كلامه. والذين آمنوا، ده بيفصل الأمر تفصيلا عجيبا. مسألة مش مسألة عواطف جياشة ولا حماسة فوارة ولا، لا، ده الأمر مؤصل في القرآن. والذين آمنوا، أي آمنوا ولم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء، ده مش تبعكم، ده هؤلاء قوم آمنوا، يعني رب التربية التي ربي عليها الصحابة كلهم، وكانوا يصلون ويصومون ويحجون، ولكنهم أرادوا بأن يكونوا تحت أنظمة تعادي دين الله. كلام في منتهى الأهمية. رضوا ولم يهاجروا، هؤلاء حكمهم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إن احتاجوا إليكم في نصرة انصروهم لأنهم آمنوا، إلا إذا كان بينكم وبين أعدائهم اللي بيحاربوهم ميثاق وعهود، لأن الإسلام دين الوفاء بالعقود، إسلام دين الأمانة، إسلام دين الصدق في المعاملة. الإسلام ليس فيه كذب وليس فيه خيانة حتى مع الأعداء. مواثيق وعهود. اسمع: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يبقى القرآن أنحى باللائمة على أناس آمنوا وصلوا وصاموا وزكوا ولكنهم لم يهاجروا. ما هو عطاؤك من هذه الآية وأنت لست من المهاجرين؟ عطاؤك أنت أن الإيمان في صلاة وصيام وزكاة وحج وإقامة استقوص وشعائر ليس هو كل الإيمان، وإنما الله عز وجل يريد منك أكثر من هذا، طبقة أعلى، طبقة الهجرة إلى الله عز وجل، طبقة الهجرة إلى الله عز وجل. يشير إليه أخي الحبيب أستاذ محمد بطريق أن الحلقة التي لم أستطع أن أقول فيها شيئا على وشك الانتهاء كما ينتهي كل شيء في هذه الحياة الدنيا. المهم، ما نصيبك أنت؟ نصيبك أن تكون على الهجرة التي أرادها رسول الله. ففي الحديث الذي رواه أهل السنن وبعضه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر على ما أذكر رضي الله عنهما، أو عبد الله بن عمر على ما أذكر، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المهاجر من هجر السيئات. قصة الهجرة في ثوبها الذي بعد طبقة المهاجرين والأنصار ليس هذا موضوعنا. موضوعنا الآن حقيقة الهجرة وحقيقة الآيات التي نزلت في الهجرة. الآية 72 انتهيت من قراءتها: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. مطلوب منك لدين الله الآن كثير 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 كثير، وهذا ليس وقته. الآية التي بعدها 73: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا، يعني مفهوم الولاء والبراء، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الآية 74: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا. للآية 74 تاني بنفس الترتيب: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ما فيش هنا بأموالهم وأنفسهم، عشان تحفظ القرآن. والذين آووا ونصروا تاني: أولئك بعضهم أولياء بعض. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة وأجر عظيم. يبقى الآية 72: المهاجرين المؤمنين أو المؤمنون المهاجرون المجاهدون، والذين يؤوهم وينصرونهم أولئك بعضهم أولياء بعض. طيب، في الآية 74: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آوى ونصروا، لهم صفة أخرى خلاف الولاية: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. خلي بالك، لهم مغفرة ورزق كريم جاءت في بداية سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يبقى لابد أن تكون هناك حلقة ويكون هناك تأصيل لمعنى الإيمان الحق. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت، نتكلم عن إيمانيات بقى، الإيمان اللي قبل الهجرة اللي لا تصح الهجرة إلا به. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طيب، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، جاءت في نهايات السورة تصف الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. احنا مش عايزين نغادر معنى الإيواء والنصرة إطلاقا، لأن ده موضوعنا الوقت، موضوع العالم الإسلامي الآن، موضوع المسلمين الآن الإيواء والنصرة. في ناس بيجاهدوا وناس متخذلين، في ناس بيجاهدوا بالمال بالنفس بالكلمة بي 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 بكل أنواع الجهاد، وفي ناس القصة لا تعنيهم، قصة الإيواء والنصرة لا تعنيهم، أقول لهم من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الهجرة، أن تؤوي وتنصر أولئك الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ويقول الحق تبارك وتعالى كما في صدر سورة الأنفال وكما في خواتيم سورة الأنفال: أولئك هم المؤمنون حقا. في صدر سورة الأنفال: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. في خواتيم سورة الأنفال: لهم مغفرة ورزق كريم، بنفس الألفاظ تقريبا. آية التي بعدها وهي الآية 75 في نهاية سورة الأنفال: والذين آمنوا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فإنهم منكم، فأولئك منكم وأولو الرحم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يبقى بنهايات سورة الأنفال أو بخواتيم سورة الأنفال وربطها ببدايات سورة الأنفال، تحدثنا عن هجرة سبقها إيمان وجهاد بعد الهجرة. فلا احفظ بقى، احفظ هذه المقولة حتى أنهي بمشيئة الله عز وجل: لا هجرة بلا إيمان ولا جهاد بلا هجرة، بنص الآيات. ندرس بقى صفات المؤمنين حقا وصفات الذين وصفهم الحق تبارك وتعالى بالولاية والنصرة والإيواء، ثم بعد ذلك نجيب عن السؤال الذي لم نجب عنه في هذه الحلقة: كيف صاغ النبي هؤلاء الصحابة هذه الشخصيات على الإيمان الكامل فأصبحوا مؤمنين حقا بنص الآيات؟ كيف صاغ؟ هذا هو السؤال الذي بمشيئة الله عز وجل سنجيب عنه في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل. فلم نقل شيئا، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فهمنا من قرآننا، اللهم فهمنا من قرآننا، اللهم علمنا أسرار قرآننا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا، ردنا والأمة إلى كتابك ردا جميلا، ردنا والأمة إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تقبضنا على معصية أو غفلة. اقبضنا اللهم على التوحيد والسنة، اقبضنا على التوحيد والسنة، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، فإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول نفس الموضوع، وحتى ننتهي من دروس الهجرة في إعجاز نبوي وقرآني مذهل، نسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والسداد. وإلى أن نلقاكم نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إعجاز القرآن هدانا للرشد وزد